بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نحن الآن في جامع حسن شطة في المدينة المنورة، نشرح بإذن الله عز وجل كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. قال الشيخ حفظه الله: باب في أحكام الغسل، يعني أحكام الغسل، الغسل من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس، والأغسال أيضا المستحبة. ثم قال الشيخ: عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها، فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر جنابة كان أو حيضا أو نفاسا. وهذه الطهارة تسمى بالغسل بضم الغين، وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها، والدليل على وجوبه قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم. ثم قال الشيخ حفظه الله: وموجبات الغسل ستة أشياء، إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال. أحدها خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، ولا يخلو، إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم، فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه. وممن قال بهذا الاشتراط الأحناف والمالكية والحنابلة، اشترطوا في حال اليقظة أن يكون خروج المني بلذة، لأن خروجه بغير لذة يعني أنه خرج من مرض، يعني هذا الإنسان مريض يخرج منه المني بغير إرادته، فهذا لا يوجب الغسل، هذا لا يوجب الغسل. فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساكه، يعني عدم إمساك المني. وإن خرج في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام وجب الغسل مطلقا لفقد إدراكه، فقد لا يشعر باللذة، فالنائم إذا استيقظ وجد أثر المني وجب عليه الغسل. هذا الحديث يدل عليه حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، رواه الإمام مسلم، مقصود بالماء المني، فإذا حصل المني حصل الغسل. وأيضا عن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، رواه مسلم. يعني الإنسان لو احتلم رأى أنه احتلم، أنه جامع، ثم استيقظ ولم يجد أي أثر، في هذه الحالة لا يغتسل، في هذه الحالة لا يغتسل، لكن إذا وجد أثر المني يغتسل. طيب إن وجد أثر مذي أو ودي لا يغتسل أيضا، لكن يغسل ما أصابه من جسده، يرش عليه رشا الماء، ويستنجي ويتوضأ. قال الشيخ حفظه الله: لفقد إدراكه فقد لا يشعر باللذة، فالنائم إذا استيقظ وجد أثر المني وجب عليه الغسل. وإن احتلم ولم يخرج منه مني ولم يجد له أثرا لم يجب عليه الغسل. واتفق الفقهاء على وجوب الاغتسال بخروج المني. قال الإمام النووي رحمه الله، حكى الإمام النووي رحمه الله إجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. ثم قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الثاني من موجبات الغسل، الثاني من موجبات الغسل علاج الذكر في الفرج، ولم يحصل إنزال للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم مس الختام فقد وجب الغسل، رواه الإمام مسلم. والمقصود بالمس هنا الجماع وليس مجرد الملامسة، فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالعلاج ولو لم يحصل إنزال لهذا الحديث ولإجماع أهل العلم على ذلك. ثم قال الشيخ حفظه الله: الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا. ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب وليس بواجب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيُحمل الأمر به على الاستحباب جمعًا بين الأدلة، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحًا وأسلم أهلها لم يأمرهم بالاغتسال، هذا من أدلة أيضًا، لم يأمرهم بالاغتسال، فدل ذلك على أنه مستحب عند بعض العلماء. قال الشيخ حفظه الله: الرابع من موجبات الغسل الموت، فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة، فإنه لا يغسل، وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله. ثم قال الشيخ حفظه الله: الخامس والسادس من موجبات الغسل الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، والحديث رواه البخاري ومسلم. وقوله تعالى: فإذا تطهرنا، يعني الحيض، يعني الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. ثم قال الشيخ حفظه الله: وصفة الغسل الكامل، وصفة الغسل الكامل أن ينوي بقلبه ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات يروي أصول شعره ثم يعمم بدنه بالغسل ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه. الدلك ليس واجبا، الدلك ليس واجبا، وقد يكون مستحبا لكنه ليس واجبا. يعني لو الماء الآن لو إنسان انغمس في بركة وعلى جنابه أو في مسبح يكفي، يكفي إذا نوى به الاغتسال، وإذا تمضمض واستنشق معه لا بد أن يكون هناك مضمضة واستنشاق. وصفة الغسل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض على جلده كله، رواه الإمام البخاري. هناك عندنا صفة مستحبة وصفة الكمال، صفة الإجزاء وصفة الكمال. صفة الإجزاء أن يعمم جسده كله بالماء مع المضمضة والاستنشاق، هذه إجزاء تجزي. الصفة الكاملة أن يتوضأ في البداية، يغسل يديه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا بما فيه المضمضة والاستنشاق ثم يغسل سائر جسده. ثم قال الشيخ حفظه الله: والمرأة الحائض، الدلك على فكرة الدلك ليس شرطا لا في صحة الغسل ولا في صحة الوضوء، يعني مجرد وصول الماء إلى البشر يكفي، إلى الوجه، إلى اليدين، إلى الرجلين يكفي، لكن إذا دلك فلعله أفضل حتى يعم الجسد كله. قال: والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة تنقضه حين تغتسل لها. قال: أما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار، ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء. ورد حديث عن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهم كانوا ضفائر يجعلون شعره ضفائر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكفيها يعني وصول الماء إلى الرأس إلى الشعر. ثم قال الشيخ حفظه الله: ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابر بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركها ليصل الماء إلى ما تحتها. بعض الناس يلبس خاتم ضيق جدا فينبغي هذا أن يحركه في حال الغسل وحال الوضوء. ثم قال الشيخ حفظه الله: فإن محركها ليصل الماء إلى ما تحتها. وكما قلت الاغتسال إن بدأ بدون وضوء فإنه مجزئ، لكن مع المضمضة والاستنشاق، وإن توضأ فهو أفضل، توضأ قبل أن يغتسل فهو أفضل. قال الشيخ حفظه الله: وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغسل بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر واتقوا البشر. يعني هذا الحديث بحثت عنه فوجدت من علماء الحديث من قال أنه ضعيف، ومن قال أنه منكر، ومن قال أنه ليس بثابت. والحنفية والحنابلة قالوا باشتراط المضمضة والاستنشاق في الغسل، باشتراط المضمضة والاستنشاق في الغسل، وقالوا إن الفم والأنف من الوجه، إن الفم والأنف من الوجه. ولا ينبغي، قال الشيخ حفظه الله: ولا ينبغي أن يسرف في صب الماء، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يعني الآن الذي يغتسل تحت الدش ما ينبغي يفتح الدش على أعلى شيء يضرب ضربة قوية، هذا إسراف، يعني شيء معتدل. فينبغي الاقتداء، يقول الشيخ حفظه الله، فينبغي الاقتداء به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تقليل الماء وعدم الإسراف، كما يجب على المغتسل أن يستتر، فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس، لحديث إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود والنسائي. والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه، يجب عليه أن يحافظ عليه وأن يهتم بأحكامه، يؤديه على الوجه المشروع، وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه، ولا يمنعه الحياء من ذلك، فإن الله لا يستحي من الحق، فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم، وهو جبن من الشيطان يثبط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه. وأمر الطهارة عظيم، والتفريط في شأنها خطير، لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا والمسلمين أن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يعيد بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.